بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله بالحديث في اليوم الثاني من أيام القادسية، اللي هو يوم أغواث بليلة السواد، يوم أغواث يوم الجمعة 14 شعبان سنة 15 هجرية. اليوم ده الحقيقة في أحداث مهمة جدا جدا وآثاره طيبة جدا. كان عدد الشهداء من المسلمين 2000، وامبارح في يوم أرمات كان 2500، وعدد القتلى اللي ماتوا كتير من الفرس 10,000. تحدثنا عن يوم أرمات في المرة السابقة، الآن نتحدث عن يوم أغواث اللي هو يوم الجمعة 14 شعبان سنة 15 هجرية، ثاني يوم من أيام القادسية. طلعت شمس هذا اليوم يوم الجمعة، فصف الفرس صفوفهم 13 صفا، الفرس عاملين الصفوف بتاعتهم 13 صف، والمسلمون سيدنا سعد بن أبي وقاص صفهم 3. أولا الرماة النبل اللي بيرموا بالنبل، ده رقم 1. 2 الفرسان. 3 المشاة. المشاة يعني زي ما تقول دول بيغطوهم، ودول بيبتدوا بقى ايه يمشوا على التغطية بتاعتهم. كان سيدنا عمر بن الخطاب لما بدأت معركة القادسية، هو يعرف انها هتبدأ طبعا، وعلم خلاص ان المعركة القادمة لا محالة، كان اصدر امرا الى جيوش الشام انها تعود الى العراق لمناصرة المسلمين. احنا قلنا ان سيدنا خالد بن الوليد كان خد نص الجيش بتاع العراق اللي هو 10,000 وراح بيه للشام، لما قال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فراح سيدنا خالد بقى معاه الجيش وانتصر في معركة أجنادين واليرموك وكذا وكذا. فسيدنا عمر بن الخطاب أمر وحدات من الجيش الإسلامي اللي كان في الشام إنه يعود ليساند المسلمين في معركة القادسية. جه الجيش ده رجع منه 6,000، يبقى دول المدد اللي وصلوا الى المسلمين 6,000، وهم المسلمين حوالي 32,000، يعني تقريبا اصبح العدد 40,000 تقريبا. 6,000 بقى اللي جم من الشام علشان ينصروا المسلمين في معركة القادسية كانوا بقيادة سيدنا هاشم ابن عتبة ابن المرقال. ده ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص، يعني سيدنا سعد بن ابي وقاص يبقى بالنسبه له ايه؟ يبقى عمه. الجيش ده جاي لمناصره المسلمين في القادسيه، وجاي منين؟ جاي من الشام. فالقائد العام للجيش اللي راجع بقيادة سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال كان جاعل على المقدمة بتاعته القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه، اخو عاصم بن عمرو التميمي، وكان على الميمنة قيس ابن مكشوح المرابي، وعلى الميسرة الهزهاز ابن عمرو العجلي، وعلى المؤشرة أنس ابن عباس السني، السلمي رضي الله عن الجميع. الجيش ده بقى جاي من الشام رايح الى العراق علشان يساند جيش المسلمين في معركة القادسية. سبحان الله، خشى سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي انه يوصل الى القادسية وتكون المعركة انتهت، فعمل ايه؟ فعجل بانه يوصل بدري، عجل انه يوصل بدري بسرعة. فرح انفصل عن الجيش اللي راجع ده هو لوحده ومعاه 1000 فارس، واسرع الى القادسية عشان يلحق بجيش المسلمين ويلحق المعركة. القعقاع ابن عمرو التميمي اللي سيدنا عمر بيقول فيه لا يهزم جيش فيه القعقاع، اللي بيقول فيه ان صوت القعقاع في المعركة يقوم مقام 1000 فارس رضي الله عنه وارضاه. وقلنا ان هو كان متجوز ستنا هنيدة بنت عامر الهلالية رضي الله عن الجميع. سيدنا القعقاع انفصل ب1000 فارس بسرعة من الجيش اللي جاي من الشام ده ينصر المسلمين في معركة القادسية في العراق، وقسم الجيش بتاعه ده او قسم المجموعة اللي جا بيها دي اللي هي تعتبر 1000 فارس اللي انفصل بيها عن 6000 اللي جايين بقيادة سيدنا هاشم بن عزبة بن المرقال ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص. فعلا قدر يوصل سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه الحمد لله، يوصل صباح يوم الجمعة ده اللي هو كان تاني يوم اللي هو يوم اغوال، يوم الجمعة 14 شعبان سنة 15 هجري. لكن شوف الذكاء بتاعه، قبل ما يوصل لمعسكر المسلمين في القادسية راح سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي مقسم 1000 فارس اللي معاه، قسمهم 100 مفرزة، كل مفرزة عشرة. يعني نقدر نقسمهم نقول ان الكتيبة اللي معاها دي 1000 اتقسمت الى 100 فصيلة. الكتيبة اللي معاها 1000، الكتيبة دي 1000 اتقسمت الى 100 سرية، 100 سرية كل سرية 10 فصائل. يعمل ايه بقى؟ خطة منتهى العظمة رضي الله عنه وارضاه. هو خلاص قرب من المسلمين وهيبتدي يلحم فيهم بقى ويلتحم معهم لقتال الفرس في تاني يوم، يوم الجمعة ده. عمل خطة في منتهى العظمة كان عاملها سيدنا خالد ابن الوليد في سرية مؤتة في جمادة الأولى سنة 8، لما سيدنا خالد بعد 7 أيام قتال رجع كتيبة من الجيش ورا وقسمها عدة سرايا وفصائل، وأمر كل فصيلة إنها تجري 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 وتلحم في جيش المسلمين من ورا وتعصر تراب على قد ما تقدر، واول ما تلحم في جيش المسلمين تقول الله اكبر، قال يعني احنا مدد وجينا مدد ليكوا يعني. فالعدو من قدام جيش المسلمين لما يبص ورا جيش المسلمين يشوف تراب تراب تراب، مش هيعرف العدد قد ايه، وكل شويه تيجي فصيله من دي فتعمل تراب تراب، يبقى معناها ان المدد ايه مستمر. المهم ان الفكره الحلوه دي خدها سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي وراح مقسم الكتيبة اللي معاه اللي هم 1000 ل100 سرية، وال100 سرية قسمهم كل سرية 10 فصائل، كل مفرزة تبقى 10 على طول، وقال لهم انتوا بقى اقفوا ورا بعض، كل 10 منكم يوصلوا يروحوا مكبرين يكبروا ويعفروا تراب على قد ما يقدروا علشان طبعا يلاقوا على عددهم البسيط، ويوهموا الفرس اللي قدام المسلمين في القادسية ان في مدد بيوصل من وراء، وكل شوية ايه يجوا 10 غيرهم، او ما التراب يهدى تروح معفرين تراب تاني يجوا 10 غيرهم، التراب يهدى 10 غيرهم 10 غيرهم 10 غيرهم، كأن المدد ايه مستمر. هو طبعا ايه صحيح مدد وكل حاجة بس اعداد بسيطة. يعني اول ما وصل القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه مع اول مفرزة عملت بقى التراب دي، الله اكبر الله اكبر، يعني احنا جينا وصلنا بالسلام اهو، ها هيبتدي بقى وراهم برضو يعفروا تراب ويلحموا بجيش المسلمين، بالرغم من ان السفر الطويل اللي جاي دي سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي من الشام الى العراق على طول، مجرد ما وصل وقف قدام قبيلته تميم، وقف قدام جيش المسلمين، اخرج سيفه وشهره بقوة وهو يقول من يبارز من يبارز، عايز اجدع واحد يطلع. احجم فرسان الفرس كلهم عن ملاقاته، ما فيش واحد فيهم جرؤ انه يطلع يواجهه. طب ما دي في وش مين؟ في وش اللي واقف قدامهم اللي هو بهمن جازاويه، مجرم بهمن جازاويه اللي انتصر على المسلمين في المعركة الوحيدة، معركة الجدر قصة الناطس القرقس المروحة، اللي انتصر على المسلمين في 23 شعبان سنة 13 واستشهد فيها سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي. بهمن جازاويه اللي اسمه ذا الحاجب اللي كان يقطم الحاجب بتاعه كده تكبرا، اضطر طبعا انه ايه يطلع لانه لازم يواجه سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي اللي لسه واصل من السفر الطويل من الشام. طلع بهمن جازاويه فقال له القعقاع من انت؟ قال انا بهمن جازاويه. تذكر القعقاع على طول يوم الجسر ونادى باعلى صوته يا لثارات ابي عبيد وصليط يوم الجسر، انا اللي هنتقم منك من اللي عملته في المسلمين يوم الجسر. وبارزه طلع طبعا بهمن جازاويه. بهمن جازاويه طبعا يعني فارس برضه مغوار الحقيقه، لكن هيروح فين؟ هيروح فين؟ ده سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي بيدرزه قدام قبيلته تميم بجوار القلعه ولسه واصل من الشام دلوقتي. الحمد لله رب العالمين، سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي قتل بهمن جازاويه فورا. كانت بدايه طيبه جدا للمسلمين وبدايه سيئه للفرس. بدايه طيبه للمسلمين ان في مدد وصل اهو وجاي من الشام، واول ما بداوا على طول بقتل بهمن جازاويه، وبدايه سيئه للفرس ان ثاني يوم يموت بهمن جازاويه. بدا الفرس بقى يبصوا بجيش المسلمين من ورا فيشوفوا التراب متعسكر تراب تراب. الله، ده معناها ان المدد ايه؟ المدد بيجي وبيجي كمان ومستمر اهو. فطبعا انهارت معنويات الايه الفرس، كل ما تيجي مفرزة من مفارز المسلمين ده ايه تكبر الله اكبر، فالمسلمين يردوا عليهم الله اكبر، فتخيل الجيش كله بيكبر. يبقى الحمد لله رب العالمين تمام كده. اول مبشرات ثلاثة هنبدأ بيها يوم الجمعة اهو، يوم اغواث تواجد القعقاع ابن عمرو التميمي وقتل بهمن جازاويه فورا، انضمام نجدة الشام اللي بدأت تيجي بقى تتوالى بعد القعقاع عدد الثلاث. في هنا بقى امر مهم جدا، اختفاء سلاح المدرعات الحيوانية اللي هما الفيلة. الفيلة ما ظهرتش في المعركة خالص بقى في يوم الجمعة. ليه؟ كان المسلمون طبعا احنا عرفنا قبيلة قبيلة تميم امهر الرماة كانوا بيضربهم سهام بتاعتهم في اللي قاعدين فوق الفيلة، العشرة اليمين على اليمين والعشرة على الشمال، وبعدين يطلعوا يجروا يروحوا مقطعين الاربطة اللي بتربط التوابيت على الفيل فيقعوا بقى عشرة من هنا وعشرة من هنا. علشان كده يوم الجمعة ده بقى اختفت الفيلة. ليه؟ الفرس بيعيدوا ربط التوابيت على ظهرها تاني، بيعيدوها من جديد، ولذلك هنشوفها بقى هتظهر الفيلة بعد كده بس عليها حراسة بقى حواليها، كل فيل عاملين حراسة حواليه ان اي حد يقرب من الاربطة دي عشان يقطعها بالسيف بتاعه يدفعوا عنها اللي حوالين الفيلة. لكن الحمد لله دلوقتي في ثلاث مبشرات طيبه جدا، تواجد القعقاع وقتله بهمن جازاويه، انضمام نجدة الشام وعدد الثلاث، اختفاء سلاح الايه المدرعات اللي هي الفيله عبال ما بيصلحوها. بعد ما قتل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي بهمن جازاويه وقف يقول من يبارز من يبارز، وجثه بهمن جازاويه على الارض لسه. خرج اثنان من الفرس، طلع اثنين من الفرس برضو من اكبر القادة هنا، واحد منهم اسمه البيرزان والثاني اسمه البندوان البيرزان لو تاخد بالك نرجع للخريطه تاني بتاعت الشعبيه بتاعت المشركين الفرس قدامك اهي. البيرزان ده كان قائد المؤخره وكان معاه كام 24,000 وكان يتمركز بالقوه بتاعته دي المؤخره ال 24,000 بين رستم وبين الميسره اللي بيقودها مهران ابن بهرام. خرج البيرزان للمبارزه فسبحان الله سبحان الله خرج له القعقاع ابن عمرو التميمي يبرز جثة بهمن جذوي في الارض لسه والقعقاع بسيفه دب على طول فراسه فاطاح راسه الرزان وركب بقى جنب بهمن جذوي والقعقاع واحد. يبقى سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي دلوقتي قتل اثنين بهمن جذوي والبيرزان. البندوان بقى اللي طلع ده امير فارسي شجاع جدا جدا طبعا لما طلع يطلب المبارزة فخرج له الحارث ابن ظبيان التميمي من تميم برضو قبيلة القعقاع الحارث ابن ظبيان التميمي وهب على طول راح الحارث ابن ظبيان التميمي قتل البندوان. يبقى دلوقتي اهم ثلاث قادة بهمن جذوي اهو مات البيرزان مات واللي قتلوا من اثنين القعقاع والبندوان على الارض واللي قتلوا الحارث ابن ظبيان التميمي. ارتفعت معنويات المسلمين ارتفاع شديد جدا 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 طبعا وانهارت معنويات الفرس كمان في الوقت ده. مما رفع معنويات المسلمين اكتر ان في واحد فارسي من الفرس قبالة صفوف جه قدام الصف بتاع بنو بكر ابن وائل اللي منهم المثنى ابن حارثه زي ما قلنا قبل كده. قدام بقى بنو بكر ابن وائل وراح منادي من يبارد من يبارد فخرج له اخ مسلم اسمه عنباء ابن جحش العجلي رضي الله عنه وارضاه. علباء ابن جحش العجلي علباء طلع يبارز الفارس ده الفارسي فعلباء راح ضارب الفارس الفارسي ده هو ضربه شديده جدا جدا شقت صدره حتى الرئه دخلت جوه في رئته قطعته خالص. ولكن الفارس الفارسي قبل ما يموت ويقع على الارض لحق بسيفه فضرب سيدنا علباء ابن جحش العجلي في بطنه فراح قطع له بطنه من قدام فانتصرت امعاءه طلعت الامعاء بره. مات الفارسي طبعا في الحال على طول بعد الضربه دي. بس لما ضرب سيدنا علباء ابن جحش العجلي في بطنه واتفتحت بطنه امعاءه طلعت بره سبحان الله. نشوف المنظر ده علباء ابن جحش العجلي مش مشكلة امعاءه عايز يلمها تاني ويدخلها بطنه علشان ايه يستمر في القتال. فقعد يلم في الامعاء طبعا بتتبطلط من ايده فيحاول كل ما يحشر شوية يقع تاني. فلقى واحد من المسلمين معدي قدامه فقال له سيدنا علباء ابن جحش العجلي يا هذا اعني على بطني. فادخل له الامعاء وفضل ايه يدخل له الامعاء في بطنه وهو يجمع بايده كده ماسك بايده ويزحف ناحية الفرس سيدنا علباء ابن جحش العجلي وهو يقول ارجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن احسن الضرابا ارجو بها من ربنا ثوابا اللي حصل معايا يعني قد كنت ممن احسن الضرابا ثم استشهد قبل ان يصل الى الفرس رضي الله عنه وارضاه. هذه البطولة الحقيقية. وبسأل يا ترى كم من المسلمين يعرف اسمه ويعرف الموقف اللي عمله. سبحان الله. برز رجل فارسي اخر وطلب المبارزة فخرج اليه سيدنا الاعرف ابن الاعلم العقيلي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا الاعرف ابن الاعلم العقيلي على طول ده ما خدش معاه وقت بقى رب على طول فيه فقتله في الحال. قتل هذا المجوسي اللي بيبارز في الحال. ثم خرج مجوسي اخر فقتله ايضا سيدنا الاعرف ابن الاعلم العقيلي. سبحان الله. دي معناه ان كل واحد بيطلع بيموت على طول. لا اله الا الله. فطبعا ان هنا بقى يعني جن جنون الفرس فخالفوا شرف المبارزة. من جنانهم بقى خالفوا شرف المبارزة. هم عندهم شرف ولا عندهم؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، كما قال الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا عهد ولا ميثاق. الفرس لما شافوا المنظر ده واتجنوا من اللي حصل معاهم بالطريقة دي، على طول راحوا مطلعين مجموعة من الفرسان على الأعرف ابن الأعلم العقيلي، وراحوا قافضين عليه بعد أن سقط سلاحه، يعني السلاح بتاعه وقع، فراحوا قافضين عليه واخدينه هناك عند الفرس عشان يقطعوه. لكن الحمد لله استطاع من فضل الله تبارك وتعالى أن يفلت منهم، ورمى في وجوههم حفنة من التراب، ما أبصروا، لم يروا شيئا. أهدي من الله سبحانه وتعالى، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الآن سيدنا النبي عليه السلام وهو طالع للهجرة، أو بالضبط اللي عملوا كده الأعرف بن الأعلم العقيلي، حفن التراب ودب في وشهم، إحساسه هم في عينهم والتراب اللي جاب عينهم، كان الحمد لله طلع يجري منهم من فضل الله تبارك وتعالى. واحتدمت المعركة وبدأ القتال يشتد بين المسلمين وبين الفرس. استمر القعقاع بن عمرو التميمي في الكر والفر والمباردة. تتخيل بقى هو جاي من السفر، وبعد ما قتل بهمن جزاوين والبيرزان، قتل في كرة 30 فارس، يعني في كل كرة يكر على الفرس يقتل فارس ويرجع، يكر يقتل فارس ويرجع، وهكذا في 30 كرة 30 فارس قتلهم سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا القعقاع جات له فكرة جميلة جدا جدا، لان لما احتدم القتال بشدة، فهو عايز يعني ينهي المعركة بسرعة في اليوم ده لصالح المسلمين. فعمل ايه؟ عمل حيلة ضارعة. عمل ازاي؟ هو عايز يخوف الايه؟ الفرس الموجودين، والفرس دول على ايه؟ على خيمة. أراد سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي إنه يخوف الخيل، فعمل إيه؟ جاب جمال وعمل كل مفرزة منهم 10، يعني 10 جمال، كل مجموعة 10 جمال، وبرقع الجمال. برقع الجمال يعني إيه؟ يعني لبس الجمال برقع أسود، لونه أسود. فتخيل معايا، والجمل أصله ما بيمشي بيطلع دماغه قدام ويرجعها ورا. فتخيل ان منظر زي ده لون اسود عمال يطلع قدامه ويرجع ورا، لازم الخيل طبعا ايه؟ هتخاف. طب ما هو ممكن هم يضربوا الجمال دي ويبعدوها عن المناظر دي عشان الايه؟ الخيل بتاعتهم ما تخافش. فجعل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي مع كل مفرزة من 10 دول من الجمال المبرقعة دي اللي متبرقعة براقع مخيفة، مجموعة من الخيل تحمي الجمال دي، وامر سيدنا القعقاع الجمال انها تهاجم الخيل بتاعه الفرس. جريت الجمال على الخيل بتاعه الفرس ومنظرها اسود كده وعماله تطلع قدام وتيجي ورا، فزعت الخيل تعمل ايه؟ تنطر برجليها القدامانيه وترجع لورا على رجليها الورانيه، فتوقع اللي راكبين عليها من الفرس. الحمد لله من فضل الله عز وجل نجحت فكره سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي ببرقعة الجمال ببراقع مخيفة، خوفت الخيل بتاعة الفرس. من فضل الله عز وجل كان الفرس في اليوم ده منهزمين، وحصل معاهم اللي حصل معانا احنا امبارح، يعني الله اكبر. وتلك الايام نداولها بين الناس، سبحان الله. ولذلك الامام الطبري بيقول ان الفرس نالهم من البلاء من الجمال المبرقعة دي يوم اغوات اللي هو يوم الجمعة 14 شعبان ده، أكثر مما نال المسلمين من الأفيال يوم أرناب اللي هو يوم الخميس 13 شعبان. يعني المسلمون يوم الجمعة عملوا أكثر من اللي عملوا الفرس يوم الخميس، من فضل الله عز وجل. اللي كانت فكرة القعقاع بن عمرو التميمي لما برقع الخيل ببراقع مخيفة خوف منها الايه؟ لما برقع سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي الجمال ببراقع مخيفة خوف منها الخيل بتاعة الفرس. الحمد لله كان يوم أغواث، حتى صلاة الظهر كان مبارزة، لكن تطور بعد كده إلى تزاحف والتحام عنيد جدا جدا، وقلنا نجحت فكرة المسلمين ببرقعة الجمال ده، حتى كاد رستم أن يقع أسيرا. سبحان الله، يعني المسلمون كانوا حيأسروا رستم بن الفرخزاد الأرمني قائد المشركين في معركة القادسية، لولا أن الجنود أحاطوا به كلهم وأنقذوه. سبحان الله، اطمأن سيدنا سعد بن أبي وقاص، اطمأن وشاف المنظر قدامه كده، يا سلام انبسط بقى وتمام، أظن يقدر إيه، يقدر يريح شوية كده، لأنه امبارح كانت أعصابه مشدودة جدا جدا فما أقدرش يريح. فاطمأن سيدنا سعد بن أبي وقاص حتى أخذته سنة من النوم. وسبحان الله، يقولوا القائد كده لربنا يكرمه فعلا تأخذه سنة من النوم، ينام يريح نفسه أكتر ويريح أعصابه، وبالتالي هيبقى مطمئن إلى النصر. سبحان الله، حصل مع نابليون بونابرت في القرن 19 الميلادي في معركة أسترليتز بالنمسا، انتبته سنة من النوم من اطمئنانه في المعركة. وأيضا حصل نفس الأمر مع مونتجومري عندما نام في معركة العالمين، لما هجمت قواته على القوات الألمانية والإيطالية بقيادة ثعلب الصحراء رومل. نام سيدنا سعد بن أبي وقاص وهدى بقى الحمد لله، وأعصابه هديت من فضل الله تبارك وتعالى. استشهد في يوم أغواث أبناء ستنا الخمساء الأربعة، هم راحوا لها امبارح بالليل في أرمات، يوم أرمات راحوا لها في مضارب النساء بالعزيز خلف الجيش، وقالت لهم شد حيلكم واشتغلوا بكرة تمام وكذا وكذا وكذا. لما جالها خبر استشهادهم واحد بعد الثاني، قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجعلهم في مستقر رحمته. الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجعلهم في مستقر رحمته. هكذا شوف عيالها الأربعة الأربعة استشهدوا، فاستبشرت ودعت الله عز وجل. الخمساء دي سبحان الله كان مات أخوها اسمه صخر في الجاهلية، وحزنت عليه حزن شديد جدا، وقالت عليه أبيات من الشعر لا إله إلا الله، يعني حاجة الحقيقة تهز الإنسان. قالت الخمساء ترثي أخاها صخرا، يؤرقني التذكر حين أمسي، فأصبح قد بليت بصرف نكسي على صخر، وأي فتى كصخر ليوم كريهة وطعان خلفي. أشد على صروف الظهر أيضا، وأفضل في الخطوب بغير نفسي. وعمل بقى توصل فيه بقى وكرمه وقطعه، بتقول يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي. فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي، ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمتي، حتى أفارق مهجتي ويشق رمتي. فقد ودعت يوم فراق صخر أبي حسان لذاتي وأنسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي، أيصبح في التراب وفيه يمسي. ترفي أخاها بهذه الكلمات وهو واحد، وعندما استشهد أبنائها الأربعة في يوم أغواث تقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلهم في مستقر رحمته. هكذا انتصر المسلمون انتصارا باهرا في يوم أغواث، وقتلوا من الفرس 10,000 قتيل، ومنهم طبعا أبرز القادة بتوعهم بهمن جازوي والبيرزان والبندوان. واستشهد من المسلمين 2000 من الشهداء، 2000 شهيد، وامبارح كان 2500، يبقى العدد 4500. هم العدد الإجمالي زي ما قلنا من شهداء المسلمين 8000. في موقف من الحقيقة قبل أن ننتهي من يوم أغواث، اللي هو موقف أبو محجن الثقفي فارس ثقيف الشجاع. هو احنا قلنا كان اعترض هو على تولية خالد بن عرفطة بن سعير نائبا عن سيدنا سعد بن أبي وقاص، فحبس طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص هو واللي معاه اللي اعترضوا. كان ابو محجن الثقفي ده محبوس في القلعه. طبعا اول يوم عدى عليه يوم الخميس ما حضرش بقى القتال ده 13 شعبان سنه 15. لما جينا يوم الجمعه بقى وسمع بقى القتال شغال ده ثاني يوم فتاقت نفسه الى القتال وبقى حزين ان هتضيع منه معركه القادسيه ولم يبلي فيها بلاء حسنا ونفسه يقاتل. لكن طبعا سيدنا سعد حبسه في القلعه فيعمل ايه؟ راح لسيدنا سعد وبعت له عشان يستسمحه وخلاص انا اسف. سيدنا سعد لا في انضغاط عسكري فاعترض واحنا في ساحه القتال لا ما ينفعش الكلام ده. فارسل الى سيدنا سلمى بنت حفصه اللي هي مرات سيدنا سعد بن ابي وقاص واللي كانت زوجه سيدنا المثنى بن حارث الشيباني قبل كده. ارسل لها سيدنا ابو محزن الثقفي وقال لها يا سلمى بنت حفصه هل لك الى خير؟ اقول لك على حاجه تعمليها وتاخدي فيها الثواب وخير. قالت وما ذاك؟ مدام خير او ايه مطلوب؟ قالت تخلين عني وتعيرني البلقاء. البلقاء اللي هو الفرس بتاع سيدنا سعد بن ابي وقاص. تخلين عني يعني تفكي اسري وتديني الفرس بتاع جوزك سيدنا سعد بن ابي وقاص. فلله علي فلله علي واوعدك ووعد بالله سبحانه وتعالى ان سلمني الله لو ما قتلتش يعني واستشهدت ان ارجع اليك حتى اضع رجلي في قيدي. لو رجعت لك علي ارجع اخش القلعه واخش الزنزانه بتاعتي واحط القيد في رجلي انا هعبس نفسي بنفسي. فقال وما انا وذاك؟ انا ما اقدرش اعمل كده لا ما اقدرش. فجلس في محبسه ينشد الشعر. شعر بقى مؤثر جدا جدا يعني صراحه يتهز منه الانسان. فخلصت بقى ان ستين سنه بنت حفصه لما سمعت الشعر اثر فيها وعرفت ان هو صادق فعلا في كلامه ده. فقال اني استخرت الله ورضيت بعهدك. خلاص الوعد اللي انت وعدتهوني ده انا مصدقك فيه وانا افتكرت ربنا فانا نفسي منشرح ان انا افكك وتنزل ايه في القادسيه وتشارك في المعركه. اما الفرس اللي هو البلقاء بتاع جوزي سعد ده فلا اعيرها لا ما اقدرش دي مش بتاعتي لا ما اقدرش اعمل كده. وطبعا الفرس موجود ما حدش بيركبه ليه؟ لان سعد سيدنا سعد بن ابي وقاص في حصن قديس المخد على صدره وما بيقدرش لا يقدر يقف ولا يقدر يقعد لان زي ما قلنا عنده عرس النساء في رجله والدمامل في المقعد. فقالت له الفرس دي ما اقدرش اعيرك اياها بس. وفكت القيد بتاعه على انه هيرجع بالليل لو ربنا نجاه ويخش محبسه وهو اللي يربط نفسه بنفسه. خرج سيدنا ابو محجن الثقفي من محبسه وخلاص بقى هو من نفسه بقى وراح رايح على البلقاء اللي هو الفرس بتاع سيدنا سعد بن ابي وقاص. وخرج بدون سراج عليه. خد الفرس كده من غير سراج ولكنه كان ملثما مش باين منه الا عينه بس عشان ما حدش ياخد باله منه. ثم ركض نحو ميمنة المسلمين قبالة ميسرة الفرس وقاتل قتالا شديدا. قتال بقى واحد بقى مريح ما قتلش من امبارح ونازل بقى للقتال بشغف بقى وبنهم كده. فجعل يضرب الفرس ضربا مبرحا. كان سيدنا سعد بن ابي وقاص بيبص من فوق وكان حاد البصر. فقال سيدنا سعد من كتر ما شاف ابو محجن ده ما يعرفش ان هو ابو محجن طبعا بيضرب وبيقاتل قال من ذلك الفارس؟ مين ده؟ مين الفارس ده؟ سبحان الله الضبر ضبر البلقاء الكر والفر بتاع الفرس اللي هو راكبه ده ضبر البلقاء ده اكيد الفرس بتاعتي او زي الفرس بتاعتي بالضبط. والطعن طعن ابي محجن. واللي يعمل كده ده ما فيش حد يعمل كده لابو محجن. وابو محجن في القيد. طب ده انا حابسه فوق في القلعه والله لولا محبس ابي محجن لقلت هذا ابو محجن وهذه البلقاء. سبحان الله هو الكلام مظبوط فعلا ده ابو محجن ودي البلقاء. ظل ابو محجن يقاتل حتى انتصف الليل وتحاجز الفريقان وربنا كتب له السلامه. فرجع فعلا الى القلعه وحط رجله في القيد وحبس نفسه وراح مودي بعد ما ودى الايه البلقاء للاسطبل بتاعها. ستنا سيدنا سعد بن ابي وقاص شاكك في الموقف. الطعن ده طعن ابي محجن والضبر ضبر البلقاء. طب اتاكد راح رايح في الاسطبل لقى الفرس بتاعته اللي هي البلقاء عمال بقى صدرها بقى ايه مطرح القتال ما قتلت عمال ياخد نفسه بقى ويطلع نفس ياخد نفس ويطلع نفس وعرقان. فتاكد ان هي دي البلقاء بتاعته. قال لا يبقى اكيد اللي عليها كان ابو محجن. فلما اخبرت سيدنا سلمى بنت حفصه زوجها سيدنا سعد بن ابي وقاص بما حدث دعاه سيدنا سعد بن ابي وقاص من محبسه اللي هو ابو محجن يعني ورجعه ثاني ما تعيش كده مرة واخر مرة تعترض فيها في ساحة المعركة. ولما وعده بذلك اطلقه من محبسه واستكمل بقى سيدنا ابو محجن القتال بعد ذلك في يوم عماس ويوم النصر. هكذا انتهى ثاني يوم من ايام القادسية يوم اغوات بليلة السواد. نستكمل ان شاء الله ايام القادسية بعد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.